ربما يقع في محظور من محظورات الإحرام وهو في حل من ذلك قبل الوصول إلى الميقات. فالتقيد بالميقات هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما من أحرم قبل ذلك فلا ننكر عليه ولا يقال إنه فعل مكروها أو محرما، وإنما فعل خلاف الأولى، والله أعلم.
ويقول: ما حكم التعطر للصائم؟
يجوز له ذلك في العطر الذي لا يصل إلى الحلق، أما البخور فلا، لأنه فلا يجوز له استنشاقه لأنه يدخل إلى حلقه. وأما العطر العادي دهن العود ونحوه من الدهون المباحة الطيبة فهذه لا بأس بها للصائم ولا تؤثر على صيامه.
يقول السائل: ما حكم من استعمل السواك في نهار رمضان ثم وجد طعاما في فمه وبلعه؟
الطعام في الفم لا يبلع، وأما إذا كان وجد طعم السواك وبلع ريقه فلا بأس بذلك، طعم السواك، لأن السواك سنة مأمور به الصائم وغيره. يقول عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. فالسواك سنة مستحبة وفيه خصال طيبة، وهو من سنن المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم. فالسواك مستحب في كل وقت للصائم في النهار وفي الليل. قال بعض الفقهاء رحمهم الله إنه يكره السواك للصائم بعد الزوال، قالوا ذلك لأنهم قالوا إنه يذهب برائحة الصيام بخلوف فم الصائم، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا استحسان من بعضهم رحمة الله عليهم، وهو والله أعلم خلاف الأولى. فالسواك يقول عليه الصلاة والسلام مطهرة للفم مرضاة للرب، والمسلم مأمور بأن يتعرض لهاتين الخصلتين دائما وأبدا صائما أو مفطرا، ولا يقال إن استعمال السواك يذهب بخلوف فم الصائم، لا يذهب بذلك.
يقول السائل: رجل عنده بضاعة وريالات غير ثابتة تقدر ب320,000 ريال، وعليه ديون ثابتة 750,000 ريال، هل عليه زكاة أم لا؟
الجواب: ليس عليه زكاة ما دام أنه مطالب بأكثر مما عنده، فليس عليه زكاة في هذا المال.
يقول السائل: تبرعت مدة بتوزيع أموال الزكاة والصدقات، فدفعت بعض أموال الزكاة لبعض الأسر المحتاجة ولكنها ليست من المصارف الثمانية، وكذلك اختلطت بعض الأموال بمالي الخاص، فقدرت كل الذي صرفته وأخرجه عني أحد المحسنين على أنه زكاة، فما حكم فعلي؟ بارك الله فيكم.
أما صرف الزكاة على غير الأصناف الثمانية فهذا لا يجوز لك، إذا كانت من الزكاة الواجبة، زكاة المال الواجبة. وأما إذا كانت من صدقة التطوع فيجوز أن تصرف في كل وجه من وجوه البر، وأما زكاة المال فلا تصرف إلا للأصناف الثمانية. فيجوز أن قولك ليس من المصارف الثمانية أنك لست بفاهم المصارف الثمانية، فالفقراء من المصارف الثمانية، والفقر درجات، فإذا كان المرء عنده مال لكن لا يكفيه لحول فيعتبر من الفقراء والمساكين. وقد قال العلماء: من لا يجد نصف الكفاية يسمى فقير، ومن وجد نصف الكفاية ولم يجد الكفاية كاملة فيقال له مسكين. فالفقير أشد حاجة من المسكين، المسكين عنده لكن لا يجد الكفاية الكاملة فيعطى من الزكاة. ولا يجوز لك أن تدخل هذه الأموال لذا أخذتها على أن تصرفها من الزكاة للفقراء والمساكين وأهل الزكاة، لا يجوز لك أن تضمها مع أموالك وتختلط بأموالك، تكون خاطرت. والزكاة إذا خالطت مالا أهلكته وأفسدته. احفظ حق الفقراء والمساكين وأخرجه من مالك، فإذا كنت استدخلت شيئا ثم طلبت العون ممن ساعدك كما ذكرت وصرفت ما بذل لك لهذا الجانب في وجوه أصناف الزكاة فلا بأس عليك إن شاء الله، وعليك أن تحذر في المستقبل فلا تدخل أموال الزكاة مع مالك.
تقول السائلة: امرأة تأخرت عليها العادة الشهرية أكثر من 3 أشهر، ثم بعد ذلك جاءها الدم في آخر شعبان وما زال معها حتى الآن، مع أنها في الأصل لا تزيد حيضتها على 7 أيام، والآن زادت عن ذلك مع أن الدم لم يتغير، فماذا فتقول ماذا أفعل؟ هل أصوم أم لا؟
إذا كان الدم جاء في وقت الحيضة ولم يتغير، فقد قال العلماء بأن دم الحيض أسود ثخين منتن، فإذا كان على صفة دم الحيض فتجلسه، فأكثر الحيض أكثر مدة الحيض 15 يوما. وأما إذا كان هناك احتمال أن فيه حمل فلا تجلس له، وعليها أن تتأكد وتراجع طبيبة مسلمة، فإن قررت أن ذلك دم حيض فتجلسه ولا حرج عليها، وإن قالت إن هذا ليس بدم حيض فتصوم وتصلي معه، لأن المرأة لا يجوز لها أن تترك الصيام والصلاة إلا لدم الحيض والنفاس، والنفاس إذا خرج منها ما تبين فيه خلق إنسان، وإن كان سقطا لم يتم، ما دام تبين فيه خلق إنسان فلها حكم النفاس. وأما إذا خرج منها شيء لم يتبين فيه خلق إنسان، كأن يكون لشهر أو شهرين أو أكثر بقليل ولم يتبين فيه خلق إنسان، فإنها لا تجلس ذلك لذلك، وتصوم وتصلي. فأما الصلاة فتصليها، وأما الصيام إن قدرت فتصوم، وإن شق عليها الصيام لوجود النزيف معها والدم وخروج الدم فلها أن تفطر، لأنها في حكم المريضة، وتقضي الصيام والصلاة تؤديها في وقتها، إلا إذا تبين لها أن ذلك حيض فتترك له الصيام والصلاة وتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة.
يقول السائل: بعض من الناس يحلفون بغير الله، كالذين يحلفون بالنبي أو بآبائهم إلى غير ذلك، فبماذا ننصح مثل هؤلاء؟
يحرم على المسلم أن يحلف بغير الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحلف بغير الله شرك أصغر، وإذا اقترن مع الحلف بغير الله تعظيم مطلق للمحلوف به أصبح شركا أكبر وليس بأصغر، وذلك أن الحالف حينما يحلف بالمحلوف به يعظمه التعظيم المطلق، ولا يجوز التعظيم المطلق إلا لله جل وعلا. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، وذلك أن الحلف بغير الله شرك أصغر، والحلف بالله والإنسان كاذب كبيرة من كبائر الذنوب، والشرك الأصغر أكبر من الكبائر، فليحذر المسلم ذلك. ومن حلف بغير الله فليستغفر وليقل لا إله إلا الله. فلا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله كائنا من كان، لا يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق، ولا يجوز الحلف بالكعبة ولا بالأبوين ولا بحياة واحد منهما ولا بأي مخلوق كائنا من كان. فالحلف بالله أو بصفة من صفاته كالرحمن والرحيم والعزيز والجبار والمتكبر إلى غير ذلك من صفات الباري جل وعلا.
يقول السائل: بعض من المسلمين يخترعون أعمالا لم يشرع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما يفعله بعض الناس من الورد، ويقولون كبروا 100 مرة أو سبحوا 100 مرة إلى غير ذلك، ويفعلون عند ذلك حركات، فما الحكم؟
لا يجوز أن نتعبد الله جل وعلا بغير ما شرعه الله جل وعلا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فما ورد في كتاب الله جل وعلا أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذنا به وعضضنا عليه بالنواجذ، وما لم يرد فلا نتعبد ربنا به. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما تضمن شرطين أساسيين: الإخلاص لله جل وعلا، والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فما كان خالصا لله على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل، وما لا فلا، ما كان لوجه الله ولم يكن صوابا فلا يقبل، وما كان صوابا ولم يكن لوجه الله جل وعلا فلا يقبل. بل لا بد من أن يكون العمل خالصا صوابا. فليحذر المرء أن يعمل أعمالا يتوقع أنه يتقرب بها إلى الله جل وعلا وهي تبعده عن الله سبحانه وتعالى. ونهى صلى الله عليه وسلم عن البدع وحذر منها، وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقال عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة.
يقول السائل: هل تجوز صلاة القيام مع المذياع؟
الجواب: لا، لا تجوز الصلاة إذا لم تكن مع الإمام تراه أو ترى من خلفه من المأمومين أو اتصلت الصفوف، فلا يصح أن تكون بعيدا في مكان ما، لأنه ممكن أن يصلي مع المذياع من كان في أمريكا أو أوروبا أو في أي مكان من بلدان العالم، فلا يجوز ذلك.
يقول السائل: نويت لطفلي العمرة من الميقات، ولكني أديت العمرة عن نفسي أولا وتحللت منها ولبست ملابسي العادية وأحرم وأديت مناسك العمرة عن طفلي وأنا أحمله وأنا بملابسي العادية، فما حكم هذه العمرة عن الطفل؟
العمرة صحيحة إن شاء الله، لأنه لا يلزمك أن تساعده في أداء عمرته وأنت في ملابس الإحرام وفي نسكك، ما دمت نويت بقلبك عنه وأديت عمرتك عن نفسك ثم تحللت ثم حملت طفلك وسعيت به وطفت به ونحو ذلك وتحلل من عمرته بعد تمام النسك بالطواف أولا ثم السعي ثم التقصير، أديت ما عليك وليس عليك شيء، وعمرتك وعمرته صحيحة إن شاء الله.
يقول السائل: أتينا إلى مكة لنعتمر، فقمنا بالطواف 7 أشواط، ثم في السعي قمنا بعمل 4 أشواط فقط، وشعرنا بتعب شديد لكبر السن، ثم تحللنا من الإحرام ولم نكمل الأشواط الباقية في السعي، وذلك منذ 3 أيام، فماذا نفعل الآن؟ أفيدونا، وهذه أول مرة نأتي إلى العمرة.
عليك أخي أن تبادر إلى استعادة ملابس الإحرام، فأنت على إحرامك الآن لأنك لم تكمل نسكك، فلا يجوز لك أن تتحلل إلا في أحد أمرين: إما تأدية النسك كاملا، أو تكون محصرا وتذبح هدي الإحصار وتتحلل، وأنت والحمد لله الآن في مكة لست محصرا، فعليك أن تستعيد ملابس الإحرام وتسعى ثم تقصر من رأسك وقد حللت من عمرتك. ولا يجوز للمسلم أن يتعبد الله على جهل، بل يجب عليه أن يسأل ليعبد الله جل وعلا على علم وبصيرة، وليست العبادات باجتهاد المرء وتخرصه، وإنما عليه أن يسأل من يعلم. يقول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالجاهل يسأل العالم، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما يشكل عليهم من أمر دينهم، وكذا المسلم إذا أشكل عليه شيء من أمر دينه يسأل قبل أن يتصرف، لا يتصرف إلا على علم. فعليك أخي بالمبادرة باستعادة ملابس الإحرام، وتسعى بين الصفا والمروة، وتستغفر الله عما فعلت.
يقول السائل: والدي متوفى من 10 أشهر يرحمه الله، كنت أطوف بالكعبة لنفسي كل يوم، وبعد وفاة الوالد أصبحت أهدي طوافي هذا له، فهل لي مثل أجر الطواف؟ وأيضا معتاد على أن أعمل عمرة في رمضان كل عام، وفي هذا العام أريد إهداء ثوابها لوالدي، فما الحكم؟
أولا، الطواف عن الغير محل إشكال وخلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء أجاز الطواف عن الغير، قال إنه جزء من الحج والحج يجوز عن الغير فيجوز أن يطوف عن الغير، والبعض الآخر قال لا يجوز لأنه لم يرد في السنة جواز الطواف وحده عن الغير وأهدى ثوابه. وإنما الذي لا إشكال فيه يا أخي الإكثار من الدعاء، طف لنفسك وادعو لوالديك وتصدق وادعو لهم وتصدق عنهم إن شئت، واعتمر عن الوالد وكذا عن الوالدة، اعتمر عنهم في رمضان وفي غيره، هذا حسن لأن الحج والعمرة وارد عن الغير. وأكثر من الدعاء لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. واجتهد في إصلاح نفسك وتفقد أحوالك، لا يكون عملك مردود عليك بسبب فعل صادر من نفسك. تفقد أحوالك لتكون أعمالك على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون عملك مقبولا، ولتكون بهذه الصفة إن شاء الله ولدا صالحا.
يقول السائل: وفاة الشخص في الأيام الفاضلة كرمضان والحج ويوم الجمعة هل هي بشارة لحسن الخاتمة مع ملاحظة أن المتوفى كان مشهود له بالصلاح في حياته؟
أعد السؤال.
يقول السائل: وفاة الشخص في الأيام الفاضلة كرمضان والحج ويوم الجمعة هل هي بشارة له بحسن الخاتمة مع ملاحظة أن المتوفى كان مشهود له بالصلاح في حياته؟
لا أعرف أن موت الشخص في الأيام الفاضلة دليل على خير له، وإنما إذا مات محرما ورد أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وإذا مات صائما يبعث على ما مات عليه، وإذا مات في شهادة في سبيل الله جاء يوم القيامة والدم يسيل من جسده، اللون لون الدم والريح ريح المسك، يشهد له بذلك. وأما موته في أيام فاضلة فلا أعرف أن له بذلك مزية، وما دام الرجل معروفا بالخير فيرجى له ذلك إن شاء الله.
يقول السائل: كنت في حياة والدي بارا به وأخبرني برضاه عني، وبعد وفاته يرحمه الله من عدة أشهر رآه جميع إخواني في المنام إلا أنا، وأنا الآن في خوف شديد، هل يدل ذلك على عدم رضاه عني؟
أولا لا تخف يا أخي من عدم رؤيتك لأبيك في المنام، فرؤية الرجل في المنام لا تدل على فضيلة، لا تدل على فضيلة ولا على رضا ولا على غير ذلك. وإنما أكثر من الدعاء لوالدك، أكثر من الدعاء، فهذا من البر به بعد موته، وأنت تذكر عن نفسك أنك بار به حال حياته وأنه مات وهو راض عنك، فاحمد الله جل وعلا على ذلك. فرض الله في رضا الوالدين، وعليك باستكمال البر بعد الموت. فقد جاء الصحابي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما؟ كأن هذا الصحابي رضي الله عنه قام بالبر في حال الحياة ويسأل عن البر بعد الممات، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: نعم بقي. وذكر صلى الله عليه وسلم 5 أمور بقيت ممكن أن تؤدى بعد الموت، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإنفاذ عهدهما، وبر صديقهما. هذه 5 حقوق: الصلاة عليهما بمعنى الدعاء، الإكثار من الدعاء لهم، والاستغفار طلب المغفرة.